إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قال الله جل وعلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وإحنا في ثنايا الكلام عن هذا الموضوع الخطير، موضوع النفاق، قلنا إن أخطر أمراض القلوب بلا شك هو هذا المرض العضال. فتلاحظوا الآية: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، وأخطر ما يهدد العلاقة بينك وبينه هذه الأدواء وهذه الأمراض القواطع التي تقطع بينك وبين الله. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بالله عليك، لما تسمع الآية دي في أي الفريقين أنت؟ ستكون في فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، أم في فسطاط النفاق الذي هو دهليز الكفر؟ ها، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إذا اطلع الله الآن على ما في قلبك فأين أنت؟ يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. تاني الآية تأكد لي وترسخ لي هذا المعنى، إن أخطر أمراض القلوب النفاق. بيقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض. مقاتل قال المرض هنا الشك، والكلبي قال المرض النفاق. أم حسب الذين في قلوبهم هذا الداء العضال، وإحنا قلنا من أنواع النفاق نفاق الشك والريبة، فعلى كلا القولين هذا المعنى يستقيم في قراءة هذه الآية، وهو أن المراد هاهنا بهذا المرض النفاق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ذكر أهل التفسير هاهنا أربعة أقوال في معنى هذه الضغائن التي في القلب. أول معنى قاله السدي، قال أضغانهم أي غشهم. خذوا بالكم المعاني، أنت حاسب يا من ترى أن في قلبك النفاق، يعني بعد ما سمعت المحاضرتين اللي فاتوا دول وانت اتهمت نفسك ان فيك مثل ذلك، هل تظن يا من ابتليت بمثل هذا المرض ان الله لن يخرج الافات التي في صدرك؟ هيظهر ان النفاق ده مش هيبقى ليه علامات بادية امامك وامام الناس، بس هي الفكرة انه احيانا انت تخادع نفسك واحيانا تحاول ان تخادع الناس، لكن لابد أن يخرج الله ما في قلبك، سواء كان هذا معناه الغش والخداع كما يقول السدي، أو معناه الحسد كما يقول ابن عباس، أو معناه الحقد كما يقول ابن عيسى، أو معناه التعدي والظلم كما يقول قطرب، سواء هذا أو ذاك سيخرج الله الآفة. هذه الصفة ستتبدى، عشان ما تجيش تقول كانت صفة خفية وما كنتش عارف وما كنتش حاسب هيخرجها ربنا سبحانه وتعالى. فإياك ساعتها أن تخدع نفسك. يعني لما تسمع الكلام ده، أنا ابتديت بالآيات دي عشان كده، لما تقعد تسمع هذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة ولا يكون لك رد فعل إيجابي في أن تتخلص، تبقى مشكلة كبيرة. عارف اللي هيحصل؟ سيظهرها الله ويبديها ويقيم عليك الحجج، ثم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم يأتي العذاب بعد وصول الرسالة إليك. أقام الله عليك الحجة الآن وعرفت وخفت، وبعد كده ما فيش رد فعل مناسب لخطورة الداء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. عارف يعني لحن القول؟ يعني في كذب القول أو في فحوى الكلام. ده كده ده كلام المنافقين، ده السمت، ده سمت المنافقين. فلما تقعد تسمع مظاهر النفاق وصفات المنافقين، 50 صفة 60 صفة من صفاتهم هي دي، تظهر صفات أهل النفاق عليهم في الخارج. ما تحاولش بقى يعني تيجي تقول لي أنا بحاول أبقى على الضرب والموضوع وبمشي وبجيب وبعمل، وبعد كده أفعالك تكذب هذا الكلام، كاذب لحن القول. عشان كده دي الصفة خطيرة قوي. حاجة من الحاجات قلناها في ثنايا الكلام، قلنا يا جماعة المنافق كثير الكلام قليل الفعال، والمؤمن قليل الكلام كثير الفعال. ولتعرفنهم في لحن القول. شوفوا الآية، والله يعلم أعمالكم. الآية دي بالضبط كده تتوافق مع إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في القلب وسيظهر لك ما في قلبك هيحصل. فلما يظهر ليك وقدام عينيك وتشوف ان انت اهو على صفة من صفات المنافقين، وبعد كده ما يبقاش الامر بالنسبة لك خطير، انت على خطر عظيم. عايز تعرف الموضوع؟ شوف اعمالك. الاعمال فواضح الاحوال. تقول لي والله انا في حالة ايمانية، يعني اليومين دول انا شايف الحمد لله احسن كتير، على الأقل كان نفسي أضبط القيام وكان نفسي أفتح في كتاب، لا أنا أحسن كثير أنا مظبط اليومين دول، وتخادع نفسك وبتبقى أنت على ذنوب ومنكرات بس خفية كده ومعدية، العمل يخدعك أو أنت تخادع نفسك بيه. بعد كده تلاقي الهدر بقى يجي، وتلاقي نفسك مرة واحدة بعد أن ارتقيت في سلم الإيمان مرة واحدة هدر جابك الأرض. ليه؟ لأن العب كان موجود، لأن الكبر كان موجود، لأن صفات النفاق كانت موجودة واتغطت بشوية أعمال. فبعد كده العمل ينزل يفضح اللي جوه، تتفضح. هو ده اللي بيحصل بعد مواسم الطاعات، هو ده اللي بيحصل في أوقات التذبذب بشكل عام. قل أن تجد من هو مستقيم على الضرب، إنه اللي هو ما شاء الله السنة دي بيعمل كذا وكذا 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 وتحسن عن السنة اللي فاتت في كذا وكذا وكذا وكذا، الكل بيشتكي من الانتكاس الانتكاس الانتكاس، التذبذب التدرج. إيه الخطر؟ في بلاوي جوه القلب وانت بتخلي عن نفسك ومش عايز تشيلها. انت ممكن تقر معايا دلوقتي أني على صفة النفاق من ساعة ما سمعت الكلام ده لغاية النهاردة، إيه تغير فيك؟ يعني على نفاق، متوعب بدرك أسفل من النار، متوعد بسوء خاتمة، ومتوعد بأمور عظام وبلايا كبيرة. بعد كده أنا جالي حالة إحباط، الكلام ده تعبني صراحة، أنا مش هينفع معايا الموضوع ده، أنا علي طب أعمل كذا طب أعمل كذا طب أعمل كذا. لا، إيه الحل؟ إيه الطريقة اللي تجيب معاك؟ عارف اللي بيحصل؟ والله السبب الأساس بقى، ودي هتيجي معانا في الأسباب اللي تولد عنه هذه الشعب من شعاب النفاق. ايه؟ اتباع الهوى. اتباع الهوى ده اللي جايبك هنا، اللي موصلك لدي، لدرجة انه هو برضو الحاكم عليك حتى في دي. انت تاخد العلاج اللي انت عايزه، وكمان تبقى عايز ان انت لما تمرض تمرض بالمرض اللي انت عايزه. انت عندك ده؟ انا عندي نفاق، بس مش النفاق القوي ده، مش النفاق اللي بيودي النار، مش النفاق اللي بيودي الدرك الاسفل. لا لا لا، هو الموضوع مش قوي كده. انا عندي شويه حاجات برضو، مش القصه اللي انت قاعد بتحكي فيها و30 40 صفه والكلام ده يعني. بس لو ظبطت صلاه الفجر وصلاه العشاء خلاص يا سيدي، الكلام اللي انت بتقوله ده كله هيكون انتهى. كيف ترضى ان تكون هذه النجاسات في قلبك ثم بعد ذلك تريد ان يرزقك ربك ويفتح عليك وتبقى الخيرات؟ اسمع الايه دي وافهمها معايا. يقول الله جل وعلا: فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نجاسة، النفاق ده نجاسة. فعشان كده لما بتقعد انت تسكب اللبن وتسكب الماء الزلال على القلب عشان يطهر، اللي انت كنت بتنزله ده كان للتطهير. ده اللي بيحصل في رمضان، وكل سنة اقول لكم يا جماعة بنلحق نيجي من الاول، نقعد نسكب هذه الاعمال، قيام وصيام وقرآن وشغل. ايه اللي بتعمله؟ بتطهر. خلاص بقى القلب اتطهر شويه، فنبتدي بقى ايه، يحصل حاجه تكون انت رجعت تاني لمألوفاتك. هو ده اللي بيحصل كل مره، مش ده اللي بيحصل؟ رجس. النفاق نجاسه في القلب، فكيف ترضى ان تلقى الله بهذا القلب النجس؟ صفات اهل النفاق لا تتغير ولا تتبدل بتغير الازمان والاماكن. يقول الله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يعني معناهم أنهم صنف واحد وأمرهم واحد. قالوا: فالمؤمن بالمؤمن يتقوى، والمنافق بالمنافق يتعاضد، والطيور على أشكالها تقع. أخي، الله يقول: ولكن المنافقين لا يفقهون. الله يقول: ولكن المنافقين لا يعلمون. فلو الكلام ده اتقالك علشان تفهم ولسه ما فهمتش، تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة أوي. تقام عليك الحجج ويبين لك داءك، وتعرف ان انت على خطر عظيم، وان الداء ده يوديك الهلكة، ولا تسعى في الإصلاح. لا تعلم، لا تفقه، لا تريد النجاة لنفسك. لازم لما تسمع الكلام ده يبقى مردود الفعل عندك مختلف. لا والله لا يكون، والله لا أسعى في إصلاح أحوالي. تسمع البرامج العملية اللي قاعدين نقولها يا جماعة، المنافقين يذكرون الله قليلا. من ساعة ما سمعت الكلام ده لغاية النهاردة أذكرك إيه أخبارها؟ تذكر الله كثيرا؟ اللي أنت بتعمله كل يوم ده اسمه ذكر كثير، ولا انت بس بتيجي تسمع كلمتين وتتأثر لحظتين وبعد كده تنام في بحر الغفلة اللي انت مستمتع به؟ لما تسمع انهم ولا ينفقون الا وهم كارهون، بدأت تنفق بسخاوة وبذل عشان تخلص نفسك من الآفة دي، ولا برضو لسه البخل موجود ولسه الشح موجود؟ فين فين التغيير جواك؟ لما سمعت انه هذه الصفة الاساس اللي كل بيشتكي منها التذبذب، قلت بقى خلاص لازم يبقى فيه منهجية، ولازم يبقى فيه وضوح في الطريق، وحطيت لنفسك اهداف اسبوعية، لازم الاسبوع ده اكون خلصت الكتاب الفلاني، ولازم الاسبوع ده اكون صلحت الموضوع الفلاني، وبدأت تمشي، ولا برضو راضي بهذا الدون؟ لما سمعت ان صفة اساسية من صفات المنافقين دنو الهمة، همتك عالت بازاي؟ لسه مدمن معلش معلش معلش؟ قلنا الدرس اللي فات بطلوها بقى، كفاية مع الشات بتاعتكوا دي. ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يعني تسمع الدرس، تسمع الآيات، تعرف المظاهر، يتقال لك كذا: أيكم زادته هذه إيمانا. مين يا جماعة الكلام ده جاب معاه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اختار دول ولا دول؟ زدت إيمان ويقين وبدأت تتغير في نفسك وبدأت تصلح، ولا ازددت بالكلام ده إحباط وتثبيط وماش في فايدة؟ إياك إذا دعيت إلى طريق الله أن تعرض. اسمع، يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الكلام بينزل على قلبك يتصد، تتخره كده على جنب وتريح دماغك من وخز الضمير ده، يصدون عنك صدودا. ابن القيم بيتكلم عن معنى الطاغوت الوارد في الآية، ربنا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلام هنا كلام نفيس في إعلام الموقعين، يقول والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. طغيان، طاغوت فعلوت من الطغيان، كل ما طغى عليك وأثر عليك سلبا يدخل تحت طائلة الطاغوت، كل ما سلب إرادتك يدخل تحت طائلة الطاغوت. فطبعا القصة بقى مش هتبقى بس كل معبود دون الله، ده المعنى الأساس، وكل متبوع أو مطاع، ليس هذا فقط، ما هو فيه متبوعات ومطاعات خاصة بيك. طواغيت، هوى، هو الهوى ده مش طاغوت؟ أليس يتبع هواه متبوع غير الله سبحانه وتعالى؟ هو بيتبع هواه، فهناك متبوعات غير الله سبحانه وتعالى. أنت تتحاكم في أمرك إلى هواك أم إلى شرع ربك؟ أنت بالله عليك بتقيم الحاكمية على نفسك؟ بص الآية ابتداء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، نزعم أننا آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وفي الواقع أنه يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا بك، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عشان كده بقول إذا دعيت إلى طريق الله فإياك أن تعرض. ملاحظة أخرى أريد أن أذكرها في مستهل هذه المحاضرة، وهو أنه ينبغي عليك أن تحذر كل الحذر من التهاون في إصلاح قلبك من النفاق. يقول الله جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إيه مرضوا على النفاق دي؟ يعني إيه مرضوا على النفاق؟ قالوا مرضوا على النفاق فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أقاموا عليه ولم يتوبوا منه، يعني أنت سمعت الكلام ده ولم تسعى في أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. ربنا قال بقى سنعذبهم مرتين، هذا معنى ذكره عبد الرحمن بن زيد. المعنى الثاني مرضوا على النفاق من التمرد، أي عتوا من ذلك، قول الله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. المعنى الثالث تجردوا فيه فظهروا، بقوا أسدز فيه، منها الأمرض لأنه متجرد من اللحية. لا تعلمهم أي لا تعلم شخوصهم حتى نعلمك نحن بهم، لا تعلمهم، لا تعلم أنت عاقبة أمورهم، وإنما نختص نحن بعلمها سنعذبهم مرتين. بص الكلام بقى في أقصى درجة في التهديد، فيجمع عليهم الفضيحة في الدنيا ويجمع عليهم في الآخرة العذاب في القبر وفي النار، كما قال ابن عباس، قال قتادة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ثم يردون إلى عذاب عظيم. هل سارعت وبادرت لما سمعت هذا الكلام أم ما زلت تركب بحر الأماني؟ الله تعالى يقول ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. صفة أساسية فيهم إنه هو صاحب أماني، لسه عايش في هذه الأماني والطموحات وأحلام اليقظة. وأعظم مفسدات القلب ركوب بحر الأماني. مفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، فضول الطعام، فضول المنام، فضول الكلام والمخالطة، وركوب بحر الأماني. صاحب الأماني رجل مسوف، هو طول الوقت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. تري بقى يقول لك إن شاء الله بعد سنة هبقى أحسن من كده بكتير إن شاء الله، بس أخلص موضوع الجواز إن شاء الله، بس لما أخلص موضوع الشغل، بس لما أرزق بالأولاد، بس لما أسافر سفرية كويسة وأرجع معايا قرشين يعيشوني، بس لما هذه الأماني. وهو كل مرة يدعى إلى الخير يقول لك آه والله أنا نفسي، وفعلا تستشعر منه الصدق في الرغبة، لكن هو دائما أبدا هو إيه يديها سوف ويبعدها عنه سنتين وثلاثة وخمسة، وبعدها بس لما نهيئ كل حاجة يبقى يحصل. فأنت تسمع الكلام ده ويتقال لك دلوقتي الموضوع النفاق ده أنت لازم تتخلص منه في الحال، لأنك عارف أن مضاعفاته خطيرة عليك، أن اللي بتبنيه بيجي هو يهده، أنه لو في ذرة في قلبك منه تضيع صرح الإيمان اللي أنت قاعد بتحلم أن أنت يبقى عندك. تعالوا إلى بعض صفاتهم نتبين بعض الأمور التي قد خفيت عنا فيما سبق. أول شيء واخترتها علشان خاطر معنى يتماشى مع ما أتكلم فيه اليوم، بصوا الآية دي بالراحة بقى كده، وإن منكم لمن ليبطئن. إيه الأخبار؟ يبطئن ماشي بالراحة وخطواتك في الطريق ببطء، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو تلاقيه قاعد، اللي ما بيخش الخطوة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بين له يبقى ده دليل على إنه عنده قدح في الوثوق به ابتداء ينشأ عنه. خدوا بالكم الكلام ده كويس عشان في العلاج حينفعني قوي قوي. ينشأ عنه قدح في التوكل واليقين يترتب عليه إن رجله تبقى تقيلة. أول حاجة العلماء قالوا كلام عالي ونفيس قوي في قضية التوكل بشكل عام، وأنا عايز أعملها هنا عشان هناك هيحط موضوع الاعتصام في رشدة العلاج من موضوع النفاق. اشمعنى موضوع الاعتصام هيبقى هنا والآية الوحيدة اللي فيها التوبة ويجي فيها الاعتصام، الذنب الوحيد اللي تذكر فيه الاعتصام علشان بيبقى قادح هنا. النفاق بيعمل ده. العلماء قالوا عندي ثلاث دوائر، التفويض والتوكل والثقة. التفويض أوسع دائرة، قالوا يكون قبل السبب وبعده، والتوكل يكون بعد اتخاذ السبب، ورأس الأمر ونقطة الارتكاز فيه هو الثقة، فمنه ينبع التفويض ومنه ينبع التوكل ومنه ينبع الاعتصام. يبقى نقطة الارتكاز لو صلحت هينتج ده، لو حصل هنا خلل حصل هنا قطع هيحصل ايه بقى؟ ان التفويض بتاعه مش هيبقى في الدرجة المناسبة الملائمة، وتوكله هيبقى فيه ثلمة. هو ده الموضوع بكلمتين، وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. انت دلوقتي تسمع كلام فواحد تلاقي رد فعله، اول ما يسمع تلاقي رد فعله ممتاز وخذ كلام هذا قال الله قال الرسول الطريق ابلج يشتغل. في واحد بقى يبتدي من بعيد كده يقول لك استنى كده اشوف الموضوع ده هينفع معاهم ولا ما ينفعش، ويجيب ولا ما يجيبش. جاب وعمل وسوى، يبتدي يقول لك والله يا ريتني كنت معاك، ده انت ما تعرفش انا كنت عايز اعمل اللي انت بتعمله ده بالظبط. لا الموضوع مش جاي، انا قلت لك من الاول خالص يا ابن الدروس والكلام اللي انت حاب بتعمله ده ملوش لازمه. اذا اول صفه يا جماعه عايز النهارده الصفه 41، البطء عن المؤمنين، البطء والتثاقل، وان منكم لمن لا يبطئن. العلاج سابقوا، العلاج بيقول استبقوا الخيرات. محتاج انت بقى تشعل نار المنافسه بينك وبين إخوانك في طاعة الله. عايزين يا جماعة نحط الأسبوع ده عمل ونتنافس فيه، نجيب ختمة في أسبوع، نعمل مدرسة لكتاب معين يخلص في أسبوع، في حاجة معينة نخلص المبحث الفلاني كلنا ونستبق الخيرات، نفتح في أبواب الخير المغلقة. استبقوا، لا تتثاقلوا، لا تكونوا من وإن منكم لمن لا يبطئن. صفة 42 العودة إلى ما نهوا عنه. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هكذا ينهى عن الشيء وبعد كده يمتثل شيئا ما وبعد كده يروح راجع تاني إلى ما كان يصنع، يعودون لما نهوا عنه. العلاج ها هنا، صدق في التوبة. صدق التوبة تيجي ازاي؟ توبة صادقة، مش توبة بس، لأنه هو لما هو بيعمل الإثم وبينتهي عنه بيتوب منه ثم يرجع مرة أخرى. الآفة جت منين؟ من أن هو لم يصدق الله ابتداء فوقع في ذلك بعد هذا. توبته توبة جوفاء، توبة مش حقيقية. ليه بقى توبته ما كانتش حقيقية؟ وإزاي يحقق الصدق في التوبة؟ أول شيء التجرد لله سبحانه وتعالى. اثنين، طلب هذا الأمر بذل وافتقار فبقى صادق. رقم ثلاثة، استشعار قبح الذنب، بحيث ان هو يبقى قاعد يقول يا رب كرهني في الذنب ده بقى، مش عايز اعمل الذنب ده بقى. صادق في طلب القرب من الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى بالتخلص من هذا الذنب فيصدق. انا قلت لكم مرة قبل كده، واحد كان وقع في ذنوب وصل الامر الى والعياذ بالله زنا محارم. فالمهم بيحكي لي ان الشخصية اللي هي كان يقع معها هذا مش قادر يتخلص منها، وبدأ يقول عمل لي سحر، يقول عملت الثلاث عمرات، كل سنة أطلع العمرة عشان الذنب ده بس، إلى أن كرهني الله تعالى في الذنب. الشخصية دي بالذات أكره حاجة أشوفها في حياتي، بعد ما كان الأمر قدامها ما أقدرش أتمالك نفسي، وربنا سبحانه وتعالى حال بينها وبين الذنب. صدق الله سبحانه وتعالى في لحظة. الصفة الثالثة والأربعون، الاعتذارات الفجة. قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى في سورة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. اعتذار ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع في الظاهر. جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال الجد، هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية اسم الجد، فقال هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال الجد أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قد أذنت لك، فعند ذلك أنزل الله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وصححه الألباني في الصحيحة. واخدين بالكم يعني ابتداء القصة إن الرجل قال كلام ظاهره ما فيهوش أي لوم، أنا بقول أنا مش عايز راسي أطلع في الجهاد وبعدين أنا روحت أنا رايح أجاهد في سبيل الله، أنا عارف نفسي هضعف قدام النساء، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. شيخ الإسلام رحمه الله بقى من الآية دي شوية فوائد أصولية في غاية المتعة، مش وقت تفصلها، بس منها يعني أنه ليس كل درء للمفسدة مقدم على جلب المصلحة، بل قد تقدم جلب مصالح على درء مفاسد، كما ها هنا قدمت جلب مصلحة وهي مصلحة حفظ الدين عن طريق الجهاد على مفسدة أدنى يسيرة وهي مفسدة النظر إلى النساء أو الافتتان بهن. فاهمين؟ المهم ان انا عايز استخرجه بقى الفايدة التربوية. احيانا يكون الاعتذار مقبولا واحيانا يكون اعتذارا فجا ليس بمقبول. هنا بقى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، هو ايه الباعث على هذا الاعتذار؟ الباعث هو التقاعس، هو لا يريد ان يصنع شيئا فهو بيعتذر باعتذارات فجة. هنا الاعتذارات الفجة هذه عنده دائما أبدا قائمة من المبررات أصحاب المنطق التبريري، التبرير للتملص. عندك لستة كده اللي هو ايه، مشاكل البيت، مش عارف الشغل مثلا، احتياجك المادي مثلا، كثرة المشاغل، عندك شوية كده بتطلعهم تعالى نعمل كذا معلش اصل عندي دي، اي حاجة بتطلع من اللستة اللي انت مخزنها ابتداء بتعتذر بهذا الاعتذار عشان تتملص، عشان ما تشتغلش، عشان ما تعملش، وبتريح نفسك بيه جدا. فإياك وذلك، إياك واتخاذ هذه الاعتذارات الفاشلة. إيه الحل؟ دائما أبدا تخلص من هذا المنطق التبريري. قلتها لك المرة الفاتحة، بلاش كلمة معلش اللي احنا بتاعة التبريرات والاعتذارات، ولا تكثر من الاعتذار، فكثرة الاعتذارات توقعك في وحل الخطايا وأنت لا تدري. المرة دي هتعتذر، ومرة في موقف معين مش عارف تعمل ايه فيه فهتكذب، فإياك وكثرة الاعتذارات. الصفة الرابعة والأربعون التستر ببعض الأعمال المشروعة للإضرار بالمؤمنين. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. عارفين قصة المسجد الضرار؟ مسجد الضرار هذا أخبر سبحانه وتعالى أن الباعث على بناء هذا المسجد كان الإضرار بالغير والكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام والتفريق بين المؤمنين والإعداد لأجل من حارب الله ورسوله. اتخذوا هذا الأمر، دي النوايا الأساسية في بناء هذا المسجد، علشان يضروا بمن كان يصلي في مسجد قباء. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. الشاهد بقى عايزين نستوقف عنده قوي الكلمتين دول: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني يعمل الشيء والشيء ده يكون مفسد لعمل آخر، بالذات دي بقى في نطاق الحزبية، فيبتدي يعمل عمل والعمل ده عشان يتلف على الآخرين أعمالهم، وبعدين يبتدي يقول بقى: والله أنا عايز خير، وهو يريد أن يضر بأهل الإيمان من وجه. ليه الباعث الأساسي؟ التعصب والحزبيات وغير ذلك. الشاهد أنه بيحلف، وانت في وقت من الأوقات ممكن تحلف وتقول كده. المقطع ده انا عايز اقف عنده كثيرا: ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. تبقى انت ماشي غلط وبتعمل غلط، ويوصل بك الخداع ان انت في الاخر خالص تحلف وتقول والله العظيم انا كنت عايز الخير بس هي مش جايه معايا. قالوا هنا فائده جميله، ده العلاج. قالوا: من لم يكن مخلصا في ولائه لم يأنس القلب بكده وعنائه. اسمعوا تاني: من لم يكن مخلصا في ولائه لم يأنس القلب بكده وعنائه، فتودده في الظاهر ينادي عليه بالتوائه، وبقوله بالتكلف شهادة صدق على عدم صفائه. عالي أوي. يقول: من لم يكن مخلصا في ولائه لم يأنس القلب بكده وعنائه. انت مش مخلص كويس، بس مجتهد، ليك شغل تعمل. يعني هو ممكن واحد يبقى كده، ممكن انت بتختم كل اسبوع وبتحضر دروس قد كده وتعلمت وحفظت متون من هنا لغايه الصبح. قلت لكم لسه واحد كان 10 سنين خاتم القران، حافظ اكثر من 20 متن، شيخ يعني. معلم دلوقتي بنات وجنس و و و قالوا له: ايه اللي انت وصلك لده؟ قال لهم: روحوا قولوا للاخوه انا عمري في حياتي ما كنت مخلص. عندنا حالة تانية مشهورة، أخ ختم القرآن وكان قبل الالتزام في طريق المخدرات وكذا، بعد ما ختم رجع تاني وشرب وساب كل حاجة. إيه ده بقى؟ أنا عايز أوصل إنه مش العمل بس، مش ظاهر العمل أهو ده بقى. من لم يكن مخلصا في ولائه لم يأنس القلب بكده وعنائه، فلا تجد لهذا العمل الظاهري أي تأثير في القلب. ممكن يقعد ليلة بحالها شغال، وممكن رجله تتورم من طول القيام بيشتغل لحسابه. هو ممكن كده؟ ازاي دي؟ واحد يعمل كذا وكذا وكذا ممكن يكون مرائي بهذا الشكل، يرائي نفسه. وده طبعا اساسه ان هو بيكون مدي نفسه مقام ليس بمقامها، لا يرى نفسه بعين النقص. خفايا بقى، تلاقي عجب على كبر خفي على على على. المهم تجتمع هذه الامور. فعشان كده لازم تتحسس في قلبك اثر لهذه الاعمال. قال عمر: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فمن لم يكن مخلصا في ولائه لم يأنس القلب بكده وعنائه، فتودده في الظاهر ينادي عليه بالتوائه. تودده تقربه، في الظاهر ينادي عليه بالتوائه. هذه الأفعال تتبدى فيها ولا بد هذا النوع من الالتواء، عمرها ما تبقى صافية، لازم يبقى فيها دخل، لازم. بس مش اي عين هي اللي تشوف الكلام ده، لازم يتفضح. احنا قلنا في اول الكلام لازم يظهره الله سبحانه وتعالى، سيخرج الله اضغانه، وبقوله بالتكلف شهادة صدق على عدم صفائه. لما يجي يتكلم الكلام يطلع بكلفة، الكلام مش طالع من جوه، عليم اللسان بيتكلم كويس قوي وبتاع مش عارف ايه ويناقش ويعمل ويسوي، بس ولا لأدنى تأثير في قلبه، فيظهر كلامه فج، يظهر كلامه متكلف. إذن هذه الفائدة نجنيها من التستر ببعض الأعمال المشروع. هو بيتستر يخدع بعض الناس بهذا الأمر، وحتى أنه ممكن يقعد يحلف بالله أنه هو قصده خير وما كانش قصده شر ولا قصده حاجة، وهو يبطن شرا. لا شك الواجب العملي ها هنا تصفية الأحوال، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. تصفية الأحوال لابد من تصفية الحال، والتصفية دي معناها ان انت مش هتخلص في يوم وليلة، يعني انت ملوث فمش هتصفيها يعني مرة واحدة هتعرف تعملها، محتاج محاولات كثيرة لتنقية المحل من آثار هذه الذنوب والمعاصي. الصفة الخامسة والأربعون صفة الرياء. نص الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة في قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ولا شك أن من أعظم خصال النفاق العملي كما يقول ابن رجب في جامع علوم الحكم أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. هو عايز إن الناس تقول عليه إنه هو راجل أخ ملتزم، فيتوصل إلى هذا الأمر بحيل في السمت، في طريقة الكلام، تري يحفظ علشان خاطر الناس تقدمه للصلاة، يحب الظهور، يتعلم العلم علشان خاطر يبتدي ينطق بقى ويقول لك: وقال شيخ الإسلام وذكر ابن القيم في الموطن الفلاني، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على خمسة أقوال، والقول الأول فيها كذا والثاني فيها كذا، والناس بقى قاعدة: إيه ده؟ إيه العلم الجم الخطير ده؟ هو القصة دي عايز يوصل للناس في الآخر خالص يخرجوا بقى يقولوا له: أحسنت ما شاء الله لقوة الإبلاغ. بعدين بقى يروح داخل المود الثاني ده بقى يبتدي يقول لهم: يا جماعة والله ما أنا إلا طويل بعلم، أنا ما زلت في بداية الطريق. مش ده بيحصل؟ ده بيحصل بيحصل، ده هو ده بالظبط يعني العملية في الأول خالص. وكل هذا مبناه من هذا الكلام الماتع اللي بيقوله ابن رجب، أن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، أو يظهر أنه قصد به الخير، ومن هنا يقع في المحذور. الصفة السادسة والأربعون الهلع الزائد والجبن والخوف. الهلع الزائد، وده بيحصل بالذات في مجتمعات المترفين. إن الإنسان خلق هلوعا، ربنا قال إن دي صفة من الصفات، مش كده؟ الخوف مش هيبقى قدامك الأسد وانت مش هتخاف يعني، لا هيحصل، قد يجبن المؤمن يجبن، لكن هلع زائد عن الحد، يحسبون كل صيحة عليهم. لا ده هيحصل حاجة، أكيد ده هيجرالي، أكيد ده هيعملوا لي، هيسووا لي، هلع زائد. فهذه الصفة ينبغي علينا أن نتخلص منها، لأنها أيضا دليل على قدح في إيمانه. يقول الله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ساعة الجد كله يجري، إن يريدون إلا فرارا. الأمر هنا يقول نحتاج نتشجع، وأول ما نتشجع به قرارات، قرارات شجاعة. أنا عايزك تبقى شجاع. هتبقى شجاع إزاي؟ لما تثبت قدام نفسك هذا المعنى، لأن نفسك خدت على أنك أنت خلاص جبان وهتعرف تخش عليك من السكة دي، وأن أنت بتخاف من خيالك، بس الشيطان يوسوس هنا ولا النفس تخش تتسلط في الحته دي خلاص هيجيبك الارض. ما بلاش، انت مش عارف اخرتها ايه، بلاش السكه دي، اعمل حاجه خفيفه، اعمل كذا. فخذ قرار شجاع، مثل انت خايف من مستقبل، عندك هلع، دول هيتربوا فين، دول هياكلوا منين، انا لو عشت في مستوى اجتماعي اقل من اللي انا مش عايش فيه انا ضيع، ما اقدرش اعيش من غير عربيتي دي، من غير بيتي ده، معقولة هدخل ابني في مستوى اقل؟ لا لا مش ممكن. فعشان كده تبخل، فصعب جدا عليك ان انت تنفق نفقة كبيرة في سبيل الله. المعاني هنا بتقول انفق انفق عليك، اللهم اعطي منفقا خلفا، اليقين بيقول ان انت تنفق، وهلع نفسك وخوفك وجزعك وضعف يقينك بيخليك لا تنفق. تاخد انت قرار شجاع، القرار الشجاع ده انك عارف وموقن في ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك، فتتوكل على الله عز وجل
ولا تخشى شيئا.
الصفة السابعة والأربعون: الرضا والسخط لحظ النفس. قال الله: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك يعني يعيب عليك، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لو اديته البرستيج بتاعه وعيشته ومدحته رضوا، لو تغافلت عنه إذا هم يسخطون. طالما أنت مهتم بيه وطالما أنت مديله الرونق بتاعه، أنت أحسن واحد في الدنيا. لو أمسكت ينشر لك الغسيل القذر كله. هو ده، يبقى الرضا والسخط لحظ النفس. لا شك أن الحل هنا ذم النفس أن لا ترى لها حظا. عارف الحل هنا إيه؟ تحقيق اسم الله الأول الآخر. ده الحل في كلمتين: ابتداء أن الأمر منه هو وإليه، هو الذي ابتدأ بالأمر وهو الذي ينتهي إليه الأمر. فلا ترى لنفسك شيئا، مش شايف لنفسك أي شيء، فلا ترضى ولا تسخط. زعلان ليه؟ عشان ما خدتش. هو منع عنك ليه؟ منع عنك لحكمة، ومنعه عطاء، مش كده؟ قد يمنع عنك ليعطيك، وقد يعطيك ليمنعك. الصفة الثامنة والأربعون: دوام الخزلان، أن يكون مخذولا. يقول الله تعالى: ولن تجد لهم نصيرا. يبقى بتقول الناحية الثانية استجلاب التوفيق. واستجلاب التوفيق بكلمة واحدة مشهورة معروفة: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. التوفيق يأتي هنا أن تتحد الإرادات الثلاث: إرادة العبد، والإرادة الدينية لله، والإرادة الكونية. فما يريده الله لك يكون ما تحب وما يحب، وإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الصفات الآتية صفات يسيرة، هنأخذها كده وراء بعض، مش هتحتاج إلى أن نستوقف عندها كثيرا. الصفة التاسعة والأربعون: قطيعة الرحم. يقول الله تعالى فيهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لو سقنا الكلام فيما سبق: ولن تجد لهم نصيرا، المفترض أن المنافق ده يظهر عليه أمارات السخط، فيكون في نفرة في التعامل بينه وبين الناس. هذه النفرة تكون سببا في قطيعة الأرحام، يبغضه الله في السماء فينشر البغضاء له في الأرض فتقطع الأرحام بهذا الشكل. الحل إيه؟ إن صلة الرحم ممكن تكون سبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الرحم شجنة من الرحمن، أي موصولة بها، هذه الرحم معلقة بها. فالرحمة تنزل بصلة الرحم: أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فإذا اتصلت بالله حفظت. الصفة الخمسين: الميل قليلا عن سبيل المؤمنين. طبعا من قبل ما انطق بالآفة انطق بالعلاج المنهجية المنهج: الميل قليلا عن سبيل المؤمنين. شوفوا، مش الميل عن سبيل المؤمنين، الانحراف الجزئي ده انك تبقى ساكت عنه ده مصيبة. يقول الله: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. مالوا قليلا فوالوا الكفار والمنافقين والفاسقين في بعض الأمر، حاجة وحاجتين بس هنمشي بهم عشان المجتمع والغربة وعلشان وعشان، فإحنا بس هنمشيهم في الكلمتين دول علشان خاطر نعرف نعيش. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا عندي الخط واضح في الولاء والبراء: أن أحب من يحب وأن أكره ما يبغض ومن يبغض. عندي أسس معينة، فلما أجي أقول تحت اسم التعايش ونحوها إن أنا أحط إيدي في إيد فلان وعلان علشان خاطر كذا، أو سنطيعكم في بعض الأمر. الغرب بيقول علينا إيه؟ فإحنا نطيعهم في بعض الأمر، مفيش مشاكل إحنا نتكلم في بعض الجزئيات القصور، خلينا نوصل لهم رسالة التوحيد ونتغافل عن كذا، نطيعهم في بعض الأمر. ما ينفعش إن إحنا نطيعهم في بعض الأمر علشان خاطر نحقق صرح الإسلام وعشان ننشر الإسلام. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ناخد إسلام مجزأ، إسلام مبعثر، ما ينفعش. الصفة الواحدة والخمسون: الاهتمام بالظاهر وجمال الأجسام.
قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، حسن المنظر وتمام الخلقة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، منطق حسن وفصاحة في الكلام، كأنهم خشب مسندة. شبههم بالنخل القيام لحسن المنظر، وفي الآخر هو من داخله أجوف لا شيء. وشبههم بالخشب النخرة لسوء مخبرهم، من جوه سوس. وشبههم بالخشب المسندة لأنهم لا يسمعون الهدى ولا يقبلونه كما لا تسمعه الخشب المسندة. وقيل مسندة لأنهم يستندون إلى الإيمان لحقن دمائهم، يستند على الإيمان، فسمها مسندة على هذا المعنى. الموضوع هنا بيقول إيه؟ الاهتمام بالظاهر وترك الباطن. فلا شك أن الأمر سيعود مرة أخرى إلى إصلاح الباطن، طهر قلبك. الصفة 52: الخروج من المسجد بعد الأذان بدون حاجة، بدون حاجة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. خدوا بالكم من الضوابط، يعني هو هيسمع الأذان عنده حاجة فهيروح يصلي في مسجد آخر مثلا أو نحو هذا، لا، ده هو هيسمع الأذان في المسجد ثم يخرج منه من غير حاجة ثم لا يرجع إليه، يعني ممكن يخرج ويرجع، لكن هو هيخرج ومش هيرجع. دي الصفة 52. من الصفات كذلك الصفة 53: التخلف عن صلاة الجمعة 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. أو في حديث ختم، في حديث طبع على قلبه، 3 جمعة وراء بعض يتركها يبقى كذلك. طبعا هنا مش هعلق على المطلوب عمليا، إن كلها أمور متعلقة بالصلاة. الصفة 54: بغض الصحابة لا سيما الأنصار وسيدنا علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، حديث رواه النسائي وصححه الألباني: حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية المنافق. وخص النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي فقال: إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني: فلا يبغض عليا إلا منافقا. الواجب العملي حب الصحابة ومدارسة سيرهم، تعطير المجالس بكلامهم، ونحب خصاله لأنها توصل إلى محبة الرحمن. من الصفات كذلك صفات تخص النساء بقى. الصفة 55: التبرج. قال صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات. حديث رواه البيهقي وصححه الألباني. فالتبرج صفة من صفات المنافقات. يبقى يا جماعة دعويا لا ينبغي أن يهمل مثل هذا الأمر. منها أيضا الصفة 56: الخلع بدون بأس. قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال: إن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة. المختلعات المعنى التي تطلب الخلع من زوجها بغير عذر فهي منافقة، والمنتزعات أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهن، وقيل التي تأبى أن تتزوج من قومها ويؤثرن الأجانب، أفضل ليها أنها تتزوج من هذا الرجل، فهي تروح متجوزة من بره خالص على مضض من أهلها. هذا قول ذهب إليه الزمخشري في تفسير هذا الحديث، وإن كان المعنى أوسع من هذا. تنتزع نفسها من زوجها من غير إيه؟ من غير خلع، يدخل فيها نوع من النشوز. نعم. الصفة الأخيرة وهي صفة الأم، وختمت بها لذلك، صفة الكذب. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فصفة الكذب صفة أساس، وهي التي بني عليها هذا الأمر كله. هنحط دلوقتي روشتة العلاج اللي هنشتغل عليها كلها، نشوف موضوع الأسباب بس في ضوء هذه الآيات. أول حاجة عايز أحط بشارة بعد النكد ده كله، اسمع الآية دي عشان هتبقى أحد مفاتيح العلاج.
ربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. هذه من أرجى آية القرآن لو تفهم. ده المنافق ده أشد عند الله سوءا من الكافر. في آية قال فيها بالتعيين أنهم سيعذبون، وهنا قال إن شاء أو يتوب عليهم. قالوا ابتداء إذ لم يجزم بعقوبة المنافق وعلق القول فيه بالرجاء فبالحري ألا يخيب المؤمن في رجائه. ده من باب أولى، إذا كان المنافق علقوا على المشيئة فهذه من أرجى الآيات وتفتح الباب إن ربنا سبحانه وتعالى قد يتوب على العبد منها. أنا زمان كان السؤال ده حائر في ذهني، هل للمنافق من توبة؟ انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ ذنبه له توبه، بس هل له توبه بمعنى ان هو مجرد ان هو يكف عن هذه الصفات وعن هذه السمات ويبتدي ياخذ طريق الايمان انه كده خلاص يحسن حاله؟ الايه المفتاح الثانيه قول الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا. يبقى تحقيق التوبه. اثنين اصلحوا. ثلاثة اعتصموا بالله واعتصموا بالله. أربعة وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. خذوا الآية بعدها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم الشكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن رشدة العلاج في خمس حاجات: تحقيق التوبة، إصلاح الحال وإصلاح القلب، وإحنا قلنا كذا مرة الكلام ده، وأصلحوا إصلاح السرائر. ثلاثة الاعتصام بالله تحقيقه. أربعة الإخلاص. خمسة الشكر. هذا ما سوف نتدارسه في جلستنا القادمة، علاج النفاق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.